الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المؤمنون عباد الله، من الخصال الذميمة الغيبة والنميمة، تلكم خصال ذميمة، من أسوأ الخصال وأشدها ضررا على الفرد والمجتمع، كبيرتان من كبائر الذنوب، مفسدتان للأسر والمجتمعات والشعوب. الغيبة والنميمة أخلاق فساق الناس وسفلتهم وضعاف إيمانهم. الغيبة والنميمة أداتا الإفساد ومعول الهدم وطريقتا التفريق بين المسلمين. الغيبة والنميمة مفرقة الجماعات، مشتتة الصلات، زارعة البغضاء والشحناء بين الناس. لذلكم هاتان الآفتان حذر منهما الشارع الكريم أشد التحذير. في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وأجمعت على تحريمها وذمها كافة الشرائع وكل الملل، هاتان الخصلتان الذميمتان، الغيبة والنميمة. الغيبة عرفها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقوله كما في مسلم: أتدرون ما الغيبة؟ الغيبة هي ذكرك أخاك بما يكره. قالوا: يا رسول الله، أرأيت إن كان فيه ما أقول؟ يعني أنا أذكره بما يكره، لكن هذه الصفة موجودة فيه، لم أفتري عليه. ماذا أجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تدرون ماذا أجاب؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. إذن فهي محرمة على كل حال، سواء ذكرته بما هو فيه مما يكرهه، أو ذكرته بما هو منه براء. وهذه أدهى وأعظم، إذ جمعت بين الغيبة وبين الفرية وبين افتراء الكذب، نسأل الله العافية والسلام. وأما النميمة فهي القالة بين الناس، نقل الكلام من شخص إلى آخر على وجه الإفساد. الغيبة والنميمة من الخصال الذميمة. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. ثم ضرب مثلا تنفر منه الطباع البشرية ولا تستسيغه إلا أراذل الحيوانات كالكلاب. قال الله عز وجل: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا والله ما يحب ذلك لو كان حيا كيف وهو ميت من الذي يأكل لحم أخيه انظر إلى هذا التشبيه البليغ ما قال أي لحم أولا أنه لحم إنسي وليس لحم من لحم بهيمة الأنعام مما يؤكل بل هو مما لا يؤكل لحم أخيه ثانيا ذلك اللحم مع كونه ميتا هل يستطيع الإنسان أن يأكل لحما طيبا مما أباح الله لكنه من حيوان ميت أن يأكل لحم ضأن أو ماعز أو من الأبقار أو من الدجاج أو غيرها لكن يكون ميتا لا يستسيغه الإنسان فانظر إلى هذا التشبيه البليغ بل انظر إلى هذا التنفير من هذه الخصلة الذميمة ألا وهي الغيبة ألا ولتعلم يا عباد الله أنه لا يوجد هناك في الحيوانات ولا في الوحوش ولا في الطيور ما يأكل لحم أخيه إلا الكلاب حتى الوحوش المفترسة في الغابات تأكل لحوم أي أصناف أخرى لكن لحوم بعضها لا يمكن إلا في جنس الكلاب هذا هو مثل المغتاب مثله مثل الكلب والعياذ بالله والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول ليس لنا مثل السوء نعم أيها المسلمون هذه هي الغيبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين عظيم ما يقع فيه هؤلاء من العذاب في القبر وفي الآخرة النبي رأى ليلة أسري به قال مررت بقوم يخمشون وجوههم بأظفار من نحاس فقلت يا جبريل من هؤلاء قال هؤلاء الذين يقعون في أعراض إخوانهم ويغتابون المسلمين يغتابون إخوانهم انظر كيف كان الجزاء أن تركب لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم نسأل الله العافية والسلام هذه هي الغيبة ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم منها أيما تحذير وقد سمعت أيضا قبل ذلك في القرآن الكريم ولا يغتب بعضكم بعضا ولهذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم نهى عنه قال إياكم والغيبة ثم ذكر تعريفها كما قد سبق ذكره في أول هذا المقام وهكذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين خطر ضميمتها وأختها في السوء وهي النميمة والنميمة كما سمعت هي نقل الكلام من شخص إلى آخر على وجه الإفساد تقول له اليوم جلست مع فلان وقال فيك كذا وكذا وفلان يقول فيك كذا وكذا أتدري ما يقول فيك فلان إنه يقول كذا وكذا هذا مفسد قال يحيى بن أبي كثير يصنع أن النام في ساعة ما لا يصنعه الساحر في شهر وقال بعضهم ما لا يصنعه الساحر في سنة هذا هو النمام، أعظم خطرا ممن يمارس السحر في باب التفريق بين الناس. ولهذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لا يدخل الجنة نمام. متفق عليه، عن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه: لا يدخل الجنة نمام. في لفظ: لا يدخل الجنة قتات. وقال عليه الصلاة والسلام: أتدرون ما العظه؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: القالة بين الناس، الذي يمشي بين الناس بالنميمة. والله عز وجل يقول في كتابه الكريم: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم. وقال الله عز وجل: ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده، إلى آخر السورة. والله سبحانه وتعالى بين وضرب مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط: كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وهذه الخيانة هي النميمة، لم تكن خيانة فراش بالإجماع، لأن الله يقول: الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، الآية. فهذه الخيانة التي حصلت من امرأة نوح وامرأة لوط لنبيين هما نوح ولوط عليهما السلام، هي من هذا الجنس النميمة. كانتا تخبرا قومهما بأخبار هذين النبيين، فجعلها الله عز وجل، جعلهما مثلا للذين كفروا. وقال الله سبحانه وتعالى مخبرا أن هذا الصنف هم فساق، قال: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. إذن الذي ينقل الأخبار من شخص إلى آخر هذا بنص الكتاب فاسق، لأنه مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب والعياذ بالله. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. بين تعالى أن من عواقب الاستماع للفساق النمامين هو ظلم الآخرين والوقوع في جهالة في حقهم، نسأل الله العافية والسلام. إذن هذه الخصلة الذميمة، الغيبة والنميمة، كما سمعت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بين ضررها وحذر منها ومن أصحابها، قال: ألا أخبركم بخياركم من شراركم؟ ثم قال: ألا وإن من شراركم المشاؤون بين الناس بالنميمة. هؤلاء من شرار أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قلت ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد: أيها المسلمون عباد الله، سمعتم الحديث عن هذه الخصال الذميمة، الغيبة والنميمة، ويشرع تبكيت المغتاب والنمام وزجره، وهذا وارد في ألسنة وسير الصالحين رحمهم الله تعالى. جاء أحد الناس إلى الإمام الشافعي رحمه الله تعالى فقال له: يا إمام، إن فلانا قال فيك كذا وكذا. أتدرون ماذا قال له الإمام الشافعي؟ قال: لم يجد الشيطان رسولا غيرك أرسلك فأسكته. وقيل لآخر: إن فلانا يقول فيك كذا وكذا. قال: إن الله ستر عني معصيته فأشعتها أنت. وقيل لآخر: إن فلانا يقول فيك كذا وكذا. فقال: ما رأيت مثلا للكلب إلا أنت. وهكذا قال بعضهم: كان يقول لجلسائه: إن كنتم من الذاكرين أعناكم، وإن كنتم من النمامين تركناكم. أول ما يجلس في مجلسه يقول هذا الكلام لجلسائه: إن كنتم من الذاكرين أعناكم وجلسنا معكم، وإن كنتم من النمامين تركناكم. وهكذا رؤي بعضهم وهو يغتاب، فقال له جليسه: أواه أواه، إني أرى لحم أخيك بين أنيابك. وقد جاء هذا مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه كلام. وقال الحسن ابن علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، قال: النمام يفسد ما لا يفسده الساحر. وقال بعضهم: من نم لك نم عليك. لا تفرح بالذي ينقل الخبر إليه، فإنه كما استساغت نفسه أن ينقل خبر أخيك إليه فكذلك لا تأمنه في مجلسك، فإنه سينقل خبرك إلى أخيك، لأنه ليس هناك رادع يردعه. ولا تثق بقوله: لن أخبر أحدا، وهذا سر بيني وبينك، وما سأتحدث به لا تثق بخبره ذلك أبدا. فوالله ما هي إلا ساعات وإذا بذلك الكلام الذي ائتمنته عليه وقلت له لا تخبر أحدا قد انتشر بين أعداد الناس، لأنه يخرج من ذلك المجلس ونفسه السيئة الخبيثة تابع عليه أن يكتم ذلك السر، فإذا به يلتقي بأقرب إنسان ويقول: عندي لك سر ولا تخبر به أحدا، ثم يفشيه إليه حتى يستريح، حتى تستريح نفسه الخبيثة الأمارة بالسوء. وذلك الآخر ينشره بهذا القيد، فما تشعر إلا وقد انتشر عند أعداد من الناس. إذن من نم لك نم عليك. ومما قيل من أجمل ما قيل في تسكيت النمامين هي عبارة تعتبر من أبلغ العبارات العربية، بل هي أطول كلمة في اللغة العربية تقرأ من الوجهين: سكت كل من نم لك تكس. هي أطول كلمة تقرأ من الوجهين، وهذا يدلكم على خطر النميمة وعلى أهمية تسكيت وتبكيت النمامين. ومن أجمل ما ذكر في مثل هذا أن خطر النميمة يعود على صاحبها بالضرر. كان هناك أحد المجالسين للملوك وكان قريبا من ذلك الملك، فاغتاظ منه بعض الناس فأراد أن يصنع له حيلة وأن يسي بينه وبين ذلك الملك. وكان ذلك الجليس من شدة احترامه للملك وتوقيره للملك إذا تحدث مع الملك خمر أنفه من أجل ألا يشم الملك شيئا من رائحة فمه، فكيف صنع ذلك النمام؟ قال: أيها الملك، إن فلانا جليسك يبغضك ويتأسف منك. قال: كيف أعلم أنك صادق؟ قال: إذا جاء يتحدث معك سيغطي على أنفه. فانتظر الملك هذه القصة، فصنع مكيدة ذلك النمام الواشي، استضاف ذلك الجليس وأطعمه فوما، هو رائحة كريهة، طعمه طعام فيه فوم. ثم جاء وقت لقاء ذلك الجليس مع الملك، فجعل يتحدث معه ويخمر على أنفه من أجل ألا يؤذيه برائحة الثوم. فعند ذلك استشاط الملك غضبا وقال: قد صدق فلان، إذن هذا يتأفف مني. فدعا الكاتب فكتب كتابا وقال له: اذهب بهذا الكتاب إلى فلان، أحد عمال الملك. وكان قد كتب في الكتاب أن إذا جاءك صاحب هذا الكتاب فاقتله واخلصه وأرسل لي بجلده. فدفع الكتاب إلى ذلك الجليس، والجليس لا يدري ما في ذلك الكتاب. قال: اذهب بهذا الكتاب إلى العامل الفلاني، وكانوا لا يستطيعون أن يفتحوا كتب الملوك أو يتجسسوا عليها. أراد الله أن يعود مكر النمام والواشي عليه، اعترضه في طريقه، اعترض ذلك الجليس، قال: ما صنع بك الملك؟ ويريد يعرف النتيجة. قال: لقد كتب لي بكتاب فيه عطاء، لأنه كتب، دعا الكاتب الذي يكتب العطاء للناس وظنه أنه عطاء. قال: كتب لي كتابا فيه عطاء إلى أحد عماله. قال: اعطني هذا الكتاب. فأعطاه، ثم رجع إلى الملك، فذهب به ذلك النمام إلى ذلك العامل، فبمجرد أن فتح الكتاب أحضر السكين. قال: ما لك؟ قال: أتدري ما في هذا الكتاب؟ إن فيه كتاب من الملك أني أقتلك بل وأسلخك وأرسل للملك بجلدك. قال: أمهل علي، فوالله ما هو أنا صاحب الكتاب، وإنما اعترضت لصاحبه في الطريق. قال: لا يمكن أن أغير كتاب الملك. ثم قتله وخلص جلده وأرسل به إلى الملك. ولما رجع ذلك الجليس إلى الملك قال: ما فعل بك العامل؟ وأين ذهب الكتاب؟ قال: بينما أنا في الطريق اعترض لي فلان وطلب مني الكتاب فأعطيته. قال: أما الآن فإني أسألك، هل صحيح أنك تتأفف من الملك؟ قال: لا يا سيدي. قال: ولماذا خمرت أنفك؟ قال: دعاني فلان ثم سماه وأطعمني طعاما فيه فوما، فجاء وقت الحديث معك فكرهت أن أوذيك برائحة الثوم فخمرت على أنفي. قال: قد كفاك الله شر الواشي وأصبح ضرره عليه. ثم أمر له بزاد وقربه وأقره على مجلسه. هذه القصة ذكرها العلامة الهرري في تفسيره حدائق الأنوار، وذكرها غير واحد من العلماء. إذن هكذا أيها المسلمون، ضرر الواشين يعود عليهم غالبا، إما في الدنيا وإما في الآخرة. إذن حذاري حذار من الخصال الذميمة، الغيبة والنميمة. أختم هذا المقام ببعض العلاجات لهذه الأدواء. أولا، مجاهدة النفس على حسن الظن بالآخرين وعدم إساءة الظن. ولهذا صدر الله آية النهي عن الغيبة: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. فإنك إذا دفعت عن نفسك سوء الظنون بالآخرين سلمت من التجسس عليهم، وإذا سلمت من التجسس عليهم سلمت من غيبتهم، وإذا سلمت من غيبتهم سلمت من الزور فيهم ومعصية الله عز وجل فيهم. ثانيا، مجاهدة النفس على التخلص من الحسد، فإن الدافع إلى الغيبة والنميمة هو الحسد والعياذ بالله. هكذا أيضا الدعاء والرضا بما كتب الله لك وقسم من الأقضية والأقدار. وهكذا أيضا من جملة العلاجات عدم مجالسة من يمتهن هذه الحرف الخبيثة والتجافي عن مجالسهم في علاجات كثيرة. إنما لم أحب أن أطرح الداء ولم أجعل له من الأدوية ما يزول به بإذن الله سبحانه وتعالى، سائلا المولى جل جلاله وتقدست أسماؤه أن يعافيني وإياكم من أسوأ الأخلاق، إنه لا يعافي منها إلا الله سبحانه وتعالى. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم وأعل راية الدين، اللهم واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم كف عنا شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار، إلا طارق يطرق بخير يا رحمن. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.